الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين بعثه الله رحمة للعالمين. سأتحدث أحبة الكرام عن مواقف للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوقعة الطيبة المباركة من أرض منى، ومن خلال تلك المواقف نستشرف المكانة التي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه تاره الله واصطفاه، وهو ثاني رجل في العالم صلوات الله وسلامه عليه. أولو العزم كما لا يخفى عليكم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بعده في المنزلة والده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلاهما ارتبط في هذه الأرض الطيبة المباركة، وكلاهما اصطفاه الله عز وجل للأمر العظيم في تبليغ رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو دعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبلغا المنزل كلاهما فيما آتاهم الله عز وجل من حكمة في تبليغ الدعوة، ومن حكمة في معالجة الأمور واجتهادهما عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب الكبير العظيم، فكان لهما المكانة العظيمة عليهم الصلاة والسلام. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما بلغه الله واصطفاه الله وكانت الساعة الحاسمة في نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، كما لا يخفى عليكم ذهب إلى زوجته خديجة عليها رضوان الله تعالى، وهو يصرخ ويقول دثروني دثروني، زملوني زملوني عليه الصلاة والسلام، ثم أخبرها الخبر وأخبرته بما يطمن قلبه، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم تحمل الكي وتقل الضيف. ثم أخذته إلى قريبها وإلى عالم من علماء مكة عنده شيء من علم الكتاب السابق، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما رأى، ثم قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه وارضاه: إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، إن هذا هو الناموس الأكبر الذي كان ينزل على رسول الله. ثم قال كلمته المشهورة: ليتني فيها جدع إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما بعث رجل بما بعثت به إلا أوذي وعولي وأخرج. أسرها النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه. رسولنا عليه الصلاة والسلام كان بما يعرف في مصطلح اليوم ينظر نظرة استشراف للمستقبل، ويخطط أموره كما في المصطلح اليوم تخطيطا استراتيجيا بعيد المدى. بنى أسس دعوته عليه الصلاة والسلام وانطلاقه في الحياة العملية على هذا الأصل العظيم. أدرك الأمر، لم ينتظر قريش تخرجه، لم ينتظر ساعة الصفر تأتي من قومه، أراد هو أن يأخذ بزمام المبادرة، وأن يهيئ المكان الذي إليه يذهب، وأن يعد العدة قبل وقوع الأمر من غير عدة منه واستعداد منه عليه الصلاة والسلام. بدأ في وقت مبكر صلوات الله وسلامه عليه ينظر إلى الأرض حوله وإلى قبائل العرب، فأخذ يعرض نفسه على تلك القبائل ويدرس وضع تلك القبائل وطبيعتها وطبيعة أهلها ورجالها، وهل هم أهل للقيام بالمسؤولية أو لا. وذكر عليه الصلاة والسلام هو عن نفسه بما لقي من قريش وبما حصل منه عليه الصلاة والسلام على عرض نفسه على القبائل، فكان يأتي إلى هذه المواطن، إلى منى وإلى أسواق العرب مع صاحبه الصديق، وأخذ الصديق معه عليه الصلاة والسلام لمعرفة أبي بكر بأنساب العرب، ولمعرفة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه بقبائل العرب ورجالها، ولتقييمه، أي تقييم أبو بكر لتقييمه لشخصيات الرجال، ومعرفته بتلك المعادن، معادن الرجال. وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يأخذ من خبرته ويسأله عن القبائل. ولما أراد الله عز وجل الخير للأنصار التقى عليه الصلاة والسلام بستة نفر منهم. ثم انظر إلى قضية كبرى، قضية الهداية. الهداية من الله عز وجل. كم من رجل عنده علم لم ينفعه علمه، استفاد غيره من علمه وهو لم يستفد من علمه. قبائل اليهود أتت إلى المدينة وإلى خيبر وإلى تيماء، تلك المناطق في الحجاز، تترقب بعثة الحبيب عليه الصلاة والسلام. عندها علم بوصفه، وعندها علم بحاله، وعندها علم بالمكان الذي يهاجر إليه. المكان الذي يهاجر إليه أدركه اليهود من الوصف الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام. فاستقرت القبائل اليهودية في هذه المناطق ترقبا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكانت اليهود تتحدث مع العرب، مع الأوس والخزرج، عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قد آن الأوان لبعثته. وكانوا يقولون لتلك القبائل في الحروب وفي غير الحروب: قد آن الأوان لبعثة نبي، لنتبعنه ولنقتلنكم معه قتل عاد وثمود. ومن كثرة ذكره عليه الصلاة والسلام لقبائل العرب للأوس والخزرج، وسماع الأوس والخزرج ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قد آن الأوان لبعثته، عالم هذا العلم. فلما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الربوع في منى، سمعوا بأمره عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد أتوا وهم يطلبون الحلف من قريش للقتال، قتال بني عمهم، قتال الخزرج. ثم قالوا: إن هذا النبي الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. لا تسبقكم اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحذر أن تتأخروا في الإيمان به واتباعه. فأسلم النفر الستة وعلمهم النبي عليه السلام شيئا من العلم، وانطلقوا إلى قومهم منذرين داعين إلى الإيمان. ثم في العام القادم في موسم الحج جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام منهم 12 رجلا، وبايعهم النبي عليه السلام البيعة المشهورة، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى. وأرسل معهم النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير يعلمهم القرآن ويدعوهم ويدعو غيرهم من الكفار إلى الإيمان. وكانت الرحلة الموفقة للصحابي الجليل، وأدى المهمة على خير وجه. فبدأ الإسلام ينتشر في تلك البقعة الطاهرة في المدينة المنورة. ثم في العام القادم جاء مع قومهم، أتوا إلى مكة أكثر من 80 رجلا، 83 رجل مع امرأتين. انظروا إلى الميعاد متى كان وكيف طبق، وانظر إلى تحمل المسؤولية. الموعد بعد سنة. قال لهم النبي عليه السلام: مكانكم هنا، أي في الوادي أسفل جمرة العقبة، أسفل جمرة العقبة، بعد مغيب القمر أو النجم الفلاني. يقول الصحابي: فكنا نقوم لواذا نتسلل الرجل والرجلان، ولا يكلم أحد منا أحدا. وذهبوا إلى المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. وأراد الله عز وجل أن تكون تلك الأرض الطيبة المباركة هي محل بعثته عليه الصلاة والسلام. وقد نصروا جده قبله، نصرة الخزرج عبد المطلب، وأصبح بينهم وبين قريش موقف حازم، انقسم فيه بنو هاشم إلى قسمين، وانقسمت قريش إلى قسمين تبعا لبني هاشم لنصرة عبد المطلب أو نصرة عمه نوفل. ذلكم أن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى الشام عرج على المدينة وتزوج بسلمى الخزرجية، فولدت له شيبة الحمد. ومات هاشم في سفرته تلك. وبعد سنوات سمع أحد رجالات قريش شابا فتى يافعا ينتسب لهاشم وينتسب لقريش، وهو يرمي مع أخواله وأولاد أخواله النبل. فأتى إلى المطلب، إلى أخيك هاشم، وقال له: إن لأخيك ولدا في المدينة له شأن، ورأيته كذا وكذا، ونقل له أشعاره وأبياته التي ذكرها. فذهب المطلب إلى المدينة والتقى بأم الفتى، والتقى بالفتى وطلب منها أن يأتي إلى مكة ليحوز مكارم أبيه، فجاء في قصة طويلة. ورأته قريش، رأت المطلب وقد أردف خلفه هذا الفتى الأسمر طويل، فاعتقدوا أنه قد اشترى عبدا فسموه عبد المطلب، فاشتهر هذا الاسم وهذا اللقب له، فأصبح لا يعرف إلا بعبد المطلب، أصبح لا يعرف إلا بعبد المطلب. فلما استقر به المقام في مكة أراد عم أن يستحوذ على ما خلفه له والده من مكارم ومن دور ومن شرف في قومه، واستصغر الفتى وظلمه. فكتب الفتى قصيدة إلى أخواله، كتب الفتى قصيدة إلى أخواله يخبرهم بحاله. فركب 80 رجلا أو أقل أو أكثر، وأتوا بسلاحهم وعدتهم إلى مكة لنصرة ابن أختهم. فأصبح عند الخزرج تلك الحمية القوية لهذا الفتى التي أعقبها النصرة الكبرى لحفيده لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه مقدمة عظيمة لوقوف الخزرج مع عبد المطلب، ثم وقوف الخزرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت البيعة الكبرى بيعة العقبة هنا في مكة كليلة البارحة، كليلة البارحة في يوم القر، في اليوم 11 ليلة 12، ولها مواقف عظيمة وقصة عجيبة في الفداء وفي قضية إدراك الهدف، إدراك الأمر. فأخذوا يتشارطون مع النبي عليه الصلاة والسلام، مشارطة وأخذ ورد. ولم يكونوا كبني صعصعة، عامر بن أبي صعصعة لما أخذ مع النبي عليه السلام في الأخذ والرد والشرط، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما لنا بعدك؟ والله لئن، وهو يقول لأصحابه: والله لئن أخذت هذا الفتى ابن عبد المطلب لآكلن به العرب. ثم قال: إذا أظهرك ربك، ما لنا من الأمر بعدك؟ فقال له النبي عليه السلام: الأمر لله، والأرض لله، يورثها من يشاء من عباده. ما كان فيه إيمان، إنما كانت قضية قضية دنيا، لكن مع الأنصار كان فيه إيمان وفيه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا الفرق العظيم، وهنا النجاح الباهر في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى هذا الأمر، إلى قضية متى تحل ساعة الصفر بينه وبين قريش، وما أراد عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليه الأمور. فصارت البيعة الكبرى، وقال الأنصار كلمتهم المشهورة: والله لا نقيل ولا نستقيل يا رسول الله، ربح البيع، ربح البيع. حينما قالوا للنبي عليه السلام: يا رسول الله، فما لنا إذا بايعناك ونصرناك وقاتلنا دونك، ما لنا؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لكم الجنة، لكم الجنة. قالوا: والله لا نقيل ولا نستقيل، ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع. هذا موقف عظيم ينبغي أن ندرك أبعاده وندرك أثره، وهو الذي بنت عليه الهجرة. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا أن أعظم المواقف التي أرخوا بها للأمة أنها الهجرة، فإن الهجرة مبناها على البيعة. وكما قال كعب رضي الله عنه وأرضاه: ولقد شهدت بيعة العقبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحب إلي من بدر، وإن كانت بدر أشهر في الناس، وإن كانت بدر أشهر في الناس. وكان يرى رضي الله عنه وأرضاه أن بيعة العقبة في نفسه أنها أزكى وأهم من موقعة بدر. وهذا رأي ارتأه جمع من أصحاب النبي عليه السلام ممن شهد بيعة العقبة، وإن كان أهل العلم قد قرروا بأن أهل بدر أفضل، وأن أهل بدر كما قال الصحابي أشهر في الناس. الموقف الأهم قبل هذا الموقف في حياته عليه الصلاة والسلام، وفي نظرته واستشرافه للمستقبل وحرصه على دعوته وبذله في دعوته، وهي من أسباب نجاح دعوته، أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر في أول الأمر إلى من يعتمد عليهم في الدعوة ممن آمن، وكيف يعلمهم وكيف يربيهم وكيف يزكيهم صلوات الله وسلامه عليه. فاختار بهم الخلوة في السر، فكان يجتمع بهم عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، المدرسة الأولى والجامعة الأولى في الإسلام. دار الأرقم هي لصحابي جليل، فتى من فتيان قريش من شبابهم لم يبلغ 20 من عمره. اختار النبي عليه الصلاة والسلام تلك الدار لأسباب أذكر بعضها سريعا. اختارها النبي عليه السلام لأنها لفتى من بني مخزوم، ألد أعداء الدعوة والذين حملوا لواء العداوة للدعوة، رهط أبي جهل ورهط المغيرة. فكان هذا الفتى لا يتوقع أحد أنه سيقدم على هذا العمل الكبير ويؤوي النبي عليه السلام ومن أسلم في داره، ويكون اللقاء في هذا المنزل المبارك والتعليم في هذا المنزل المبارك عند هذا الفتى الشاب صغير السن. وعادة العرب أنه لا يقدم على مثل هذه الأمور إلا الرجال، أو يخبروا سيد العشيرة سيد القوم حتى يصبح الفتى أو من أراد أن يجير في قوة. ولأن الدار كانت أسفل الصفا في الطريق إلى رباع وأماكن بني المطلب، بني المطلب ديارهم كانت مما يلي الصفا من جهة شعب أبي طالب وما بعده. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلع إلى منتديات قريش إلى الكعبة يمر بالدار، وإذا نزل إلى داره عليه السلام ودار أهله يمر بالدار، فلا يستغرب ذهابه إلى الدار ولا خروجه منها ولا دخوله إليها، لأنها في طريقه عليه الصلاة والسلام، ولأنها في لودة الجبل، جبل الصفا، ما بين جبل الصفا وجبل أبي قبيس، كان هذا موقع دار ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه، والتي اجتمع فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سنوات حتى أعز الله الإسلام بعمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخرج الصحابة أنفسهم، وكانت المسيرة الكبرى التي تحدى بها المسلمون قريشا حينما خرجوا من الدار ببعض سلاحهم يطوفون بالكعبة ويعلنون كلمة التوحيد في وقت مبكر في السنة الثالثة أو الرابعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى المستقبل في إنجاح دعوته، ويخطط تخطيطا سليما دقيقا في هذا الأمر، وينظر إلى المشكلات وإلى الأمور، وله معالم واضحة في اتخاذ القرار، معالم واضحة في اتخاذ القرار في هديه وسياسته عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن نستشرف تلك المعالم تكون واضحة جلية من خلال المواقف الكثيرة في السيرة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يكون القرار مبني على معلومات دقيقة واضحة جلية، معلوماته هي الأصل في اتخاذ القرارات من قبله عليه الصلاة والسلام. اتخذ القرار الحاسم في قضية البحث عمن يناصر دعوته من خلال المعلومة التي أخذها من ورقة بن نوفل، فأخذ يعرض نفسه على القبائل لأنه يدرك أنه سيقف هذا الموقف، وأن قريش ستعاديه وستخرجه وستحاربه أشد الحرب، فاستبق الأحداث ليصنع هو الأحداث، ليأخذ هو المبادرة بناء على تلك المعلومة التي أخذها من أول يوم في الدعوة، من أول يوم أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. لما اشتد الخطب والأمر على أصحابه في الإيذاء، نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الممالك القريبة منه في الجزيرة العربية، فلم يرى أنها تنفع، لا الغساسنة في الشام ولا المناذرة في العراق ولا التتابعة في اليمن ولا أكيدر دومة الجندل ولا غيرهم من تلك الممالك، فقال لأصحابه كلمة مختصرة واضحة وبنى عليها قراره الحاسم في اتخاذ الهجرة إلى الحبشة. قال إيش؟ إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، هم في حال ضعف، في حال ضعف، في حال اضطهاد، والقضية قضية عدل، قضية أمان، النبي عليه السلام بنى موضع الهجرة على معلومة دقيقة بأن هذا الملك ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأرسل أصحابه إلى الحبشة، دار غربة، دار عجمة، بينه وبينها بحار وقفار، وأرسل الصحابة إليهم. وصدقت نبوة عليه الصلاة والسلام حينما سمعت وأدركت قريش هذا الأمر، وخشيت قريش من هذا الأمر، فأرسلت سفيرها وزير خارجيتها الذي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعجب لفصاحته وطلاقة لسانه ويضرب به المثل، فأرسلت عمرو بن العاص مع وفد إلى ملك الحبشة لكي يستعيدوا هؤلاء الرجال. فصدقت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فأبى أن يرسلهم حتى يسمع منهم، حتى يسمع من الصحابة، وسمع واقتنع بما سمع. وهنا قضية كبرى، أن السلاح الأول بيد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعد في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله، هو القرآن الكريم. لما وشى عمرو بن العاص بجعفر ومن معه رضي الله عنهم أجمعين، وبلغ جعفر الخبر وأدرك أن الأمر جلل، حزبه الأمر وأدرك أن السؤال سيكون عن عيسى عليه الصلاة والسلام وعن أمه مريم، الأصل العظيم الذي بنى النصارى عليه دينهم في تعظيم عيسى وتأليه عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه، ثم حزم أمره أن يتلو عليهم الآيات إذا طلب منه الجواب والنقاش في الأمر. فدخل جعفر من معه وبعض من معه على النجاشي وهو قد اشتد غضبه ومعه عود ينكت في الأرض، ثم سأل سؤاله الخطير الكبير: ما تقول لون في عيسى وأمه البتول؟ فاستفتح جعفر الآيات فأخذ يقرأ أوائل سورة مريم، وبكى النجاشي ومعه العود، ثم قال: والله ما تجاوز عيسى بن مريم وأمه عما قلت قيد هذا. ثم قال كلمة المشهورة في إجارته لضيوفه اللاجئون السياسيون عنده، وبقيوا عنده حتى رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح خيبر، وقال عليه الصلاة والسلام: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بجعفر وأصحابه أصحاب السفينة. ثم كان بين أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها مع عمر المقالة المشهورة لما دخل عمر على ابنته حفصة فإذا عندها أسماء، فقال عمر لحفصة: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية؟ قالت: نعم. فسلم عليها ثم قال: صحبنا النبي عليه الصلاة والسلام وهاجرنا مع النبي عليه السلام، سبقناكم إلى الخير. فقالت: كلا والله، إنكم عند رسول الله يواسي فقيركم ويحنو على ضعيفكم. ثم قالت: والله لا أجلس حتى أسأل النبي عليه السلام عن الخبر. فانطلقت إلى النبي عليه السلام وأخبرت بما حصل بينه وبين عمر. فقال النبي عليه السلام لعمر وأصحابه: للناس هجرة ولكم هجرتان أهل السفينة، ولكم هجرتان أهل السفينة. فكانت تقول رضي الله عنها: والله إني لا أرى أصحاب السفينة الذين معها يتقاطرون علي يأخذون مني هذا الحديث الذي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. وضرب أهل النبي عليه السلام لهم بسهم من سهام خيبر وأشركهم في غنائم خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ قرارات، نعود إلى أمرنا، كان المسلم يتخذ قرارات بناء على المعلومات، بناء على المعلومات في حروبه، في دعوته، في أموره كلها. يحرص عليه الصلاة والسلام ألا يعجل في شيء إلا بعد أن يتأكد من الأمر. وهذه قضية كبرى، سواء قلنا بأن المعلومة أعددت مؤسسات ومراكز إرصاد ضخمة، مؤسسات راند وغير راند وجامعات ومراكز بحوث، أو أن المعلومة حصلنا عليها من قبل جهدنا الذاتي، من قبل النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، كلام الله عز وجل، أو ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من خبره الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذن المعلم الأول الذي بنى النبي عليه الصلاة والسلام قراراته كان من خلال إيش؟ ها، المعلومات، استقراء المعلومات قبل كل شيء. والمعلم الثاني الواضح الجلي قضية المشاورة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه وأمره الله عز وجل بهذا الأمر، وكان هذا معلم عظيم من معالم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسياسته الشرعية. بنى عليه الصلاة والسلام كثيرا من قراراته على المشورة. خذ الموقف العظيم في الحديث الذي يدرسه الطلبة في أول ما يدرسون الطلب، قصة الأذان. قصة الأذان، الآن تصور، عش معي المشكلة، تصور أن ما في ساعات ولا فيها آذان، يعني ما في مؤذن يؤذن يعلمنا في الوقت، ولا عندك ساعات، ولا عندك أحد يخبرك بأن وقت الصلاة قد حان وأزف. شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يتحينون وقت الصلاة، ينتظرون وقت الصلاة، فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شق عليهم، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، أي ما يجدونه من مشقة. يعني تصور أنك تقوم آخر الليل ترقب هل الفجر طلع ولا ما طلع، تنظر الفجر آخر الليل هل خرج الفجر أو لم يخرج الفجر، جاء وقت الظهر هل زالت الشمس، تنظر في الفي هل زالت الشمس، هل أصبح الزوال زوال كل شيء مثله، دخل وقت العصر أو لم يدخل وقت العصر. يعني وقت المغرب وقت العشاء سهل معرفتها، لكن وقت الفجر كيف تتعرف وقت الفجر؟ لا معك ساعة ولا معك منبه ولا معك ولا تسمع هذا، كيف تعرف الوقت؟ يعني عرفت المشقة؟ مشقة ولا هي مشقة؟ مشقة. النبي عليه الصلاة والسلام أجلس من اشتكى، الذين أتوا يذكرون هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم جلسوا مع من حضر من أصحابه الذين كان النبي عليه السلام معهم جلوسا. ثم النبي عليه السلام طرح الأمر، ثم طلب منهم الإفادة، ما يعرف اليوم بالعصف الذهني والنقاش الحر، فكان النقاش. أخذ الصحابة يتكلمون بكلام كبير وهم يدركون أو لا يدركون بأن النبي عليه السلام كان يكرهه، كان النبي عليه السلام يكره التشبه باليهود والنصارى، فكيف يتشبه باليهود والنصارى والمجوس في أمر تعبدي في الصلاة، ومع هذا لم يثرب النبي عليه الصلاة والسلام على أحد منهم. يقول ابن حجر في تعليقه على هذا الأمر، ويقول في هذا أي أن الناس يتكلمون لكي يتكلم كل أحد بما عنده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الرأي ولا يثرب، يعني من انتقد عليه السلام أحدا ممن تكلم، وانفض المجلس بعد نقاش طويل بلا قرار. لم يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام قرارا في هذا الأمر، شكوا إليه وذكروا قضية الناقوس، وذكروا قضية إشعال النار، وذكروا قضية المزمار، وذكروا قضية الجرس، بما يرون من القوم، بما يرون من فعل النصارى، فعل اليهود، فعل المجوس، فأخذوا يذكرون للنبي عليه السلام هذه الأمور، النبي عليه السلام يردهم بلطف. يقول عبد الله بن زيد: فانطلقت مهموما حمل الهم، ومن صدق مع الله صدقه الله عز وجل، فكانت له تلك المفخرة العظيمة، مفخرة رؤيا الأذان. يقول: فانطلقت مهموما فنمت ليلتي، أي على همه. يقول: فأريت في الآذان في المنام، فأريت في المنام رجلا يحمل معه الناقوس ويحمل معه المزمار ويحمل معه، فيقول: فأخذت أتحدث معه، ثم أرشده على الآذان فحفظ الجمل، فانتظر الصباح متى يأتي، فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يخبر النبي عليه السلام بما رأى. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال. ليش ألقه على بلال؟ لأنه مهاجر، أو لأن بلال عتيق الصديق صاحبه؟ أنا يا رسول الله رأيت الأذان وأعطي المكرمة ليؤذن بلال، واضح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألقه على بلال. لماذا؟ أمر ما لي فيه أنا علاقة ولا لك أنت في علاقة، قضية مكرمة ربانية خلقة. قال: فإنه أندى صوتا منك، صوته أجمل منك، وهذه صفة مهمة في المؤذن، وينبغي أن يختار المؤذن صاحب الصوت الجميل الشجي. أندى صوتا منك، وفيه زيادة عند الترمذي: وأمد. إذن يكون معنى أنه أندى صوتا منك وأمد صوتا، أي صوته جهوري وصوته جميل، اتصف بصفتين لا توجد عندك، تطيبا لخاطره رضي الله عنه وأرضاه. هو لم يقل شيئا، عبد الله بن زيد ما قال شيء، لكن نحن نفترض بأن هذا هو المقام المقال، يعني هذا مقام المقال. فإنه أندى صوتا منك وأمد، ألقه على بلالا، فألقاه على بلال. النبي عليه السلام شاور أصحابه في حل المشكلة، لأن الذي عاش المشكلة يدرك أبعادها ويدرك خطورتها ويهتم لها ويعاني منها، فإشراكه في حل المشاكل في غاية الأهمية، وهذا ما نغفل عنه في أمورنا ومشاريعنا كلها أو غالبها. يأتي من يخطط ويضع المشاريع ويضع الخطط ويضع الهندسات وهو قد لا يكون يعرف الحج، يضع القطار وقد لا يكون ممن يحج ويعرف أصلا الحج، وقد يدخل ويذكر قضايا المطاف وتوسعة المطاف وهو ممن لم يطف أصلا، فكيف يعرف حجم المشكلة؟ فإن من عاش المشكلة ليس كمن سمع بها، وهذا هدي عليه الصلاة والسلام قضية المشورة، ويشرك في مشورة المشورة، يشرك النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الشأن وأصحاب العقل في مشورته لأصحابه في الخروج إلى أحد، شاور الجميع القضية قضية قتال، فأشار إليه وقود المعركة، أشار عليه الشباب وهم في الغالب من يبلي بلاء حسنا في القتال، أشاروا عليه بالخروج، فلبي سلامته عليه الصلاة والسلام وخرج. ثم تشاور كثير منهم بأنهم قد أكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام فرجعوا يكلمونه، فقال ما كان ينبغي لنبي إذا لبي سلامته للحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين قومه. والنبي عليه الصلاة والسلام أدرك في وقت مبكر تخطيط اليهود في قضية استئصاله وحرب الخندق غزوة الأحزاب. المسافة تقطع بين مكة والمدينة في 9 أيام، واستغرق حفر الخندق أكثر من شهر. النبي عليه السلام عليه أساس حفر الخندق وأتعب أصحابه في حفر الخندق، ولا يوجد ثمة أي بوادر للقتال، ولم يجتمع الأعراب، ولم تخرج قريش بعد، ولم يكن أي أمر. بلغ النبي عليه السلام بأن حوي بن أخطب خرج بمال وفير مع ثلة من قومه، وأنهم مروا على غطفان وكلموهم في حرب النبي عليه الصلاة والسلام، فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في وقت مبكر هذا الأمر، وبنى على هذا الأساس وجمع أصحابه وشاورهم وقال بلغني كذا وكذا وكذا، أشيروا علي. فأشار عليه سلمان رضي الله عنه وارضاه بحفر الخندق، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في قضية حفر الخندق بطريقة فنية علمية محكمة لصد الغزو الآثم في هذه المعركة الحاسمة، قبل أن تجتمع الجيوش وقبل أن تتحرك قريش. حفر النبي عليه السلام الخندق، بنى قراره على مشورة واضحة جلية وعلى معلومة دقيقة جلية، واتخذ القرار، وأصابهم ما أصابهم من التعب والنصب في حفر الخندق، والقصص في هذا كثيرة، كما في قصة أبي طلحة رضي الله عنه وارضاه قال لقد رأيت عجبا أمرا لا يسكت عنه، يقول لزوجتي هل عندك من طعام، فقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقد ربط بطنه بحجر من الجوع. فقالت نعم، داجن عن صغيرة وصاع من إهالة من شعير، فذبح الداجن وقال أخبزي خبزك شعيرك اطحنيه عدي الخبز. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طعام صنعته لك ولمن ترى من أصحابك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله بأن يسير معه لكي يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك بأن في أصحابه ما فيه من شدة برد وجوع، وكانت البركة، وأكل الجيش كلهم من هذه البرمة من هذا الطعام، جعل الله عز وجل فيه بركة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبني قراراته على دقة المعلومات. في هذا الحصار قال النبي عليه السلام أحصوا لي كم نفس تشهد أن لا إله إلا الله، كم الذين معي من الجند من المؤمنين كم نفس تشهد أن لا إله إلا الله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة جمع النبي عليه السلام السعود سعد بن عبادة وسعد الربيع وسعد بن معاذ رضي الله عنهم وأرضاهم، وشاورهم، يريد أن يتخذ قرار حاسم، شاورهم في الأمر، قال أرأيتم إن فاوضنا غطفان على جزء من ثمار المدينة على أن يذهبوا ويفتوا بعبد قريش، الكلام بهذا المعنى. فقال سعد والله يا رسول الله كنا وإياهم في الجاهلية، فكان الرجل منهم لا يأخذ تمرة إلا بثمنها أو قراء، إما نحن نتكرم ونعطيه أو يدفع الثمن، تمرة الوحدة ما يأخذها إلا بحقها، إما بثمن وإما بقراء، ما يعطى للضيف ونديه للضيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته إنما هو أمر أردته يعني لكم لما رأيتهم اجتماع العرب قالوا والله يا رسول الله لا نعطيهم تمرة واحدة حتى يحكم الله بيننا وبينهم. وجعل الأمر عليه السلام خاصا سريا في المشورة وفي النظر، واتخذ القرار بعدم المفاوضات مع غطفان نهائيا. وجاءه نعيم وقد أسلم، وقال يا رسول الله أسلمت ولما يعلم أحد بإسلامي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد، ماذا استصنع يعني؟ لكن خذل عنا، خذل عنا. أدرك نعيم الخبر وأدرك معنى القول، فذهب إلى يهود وقال ما ترون أنا فيكم؟ فأثنوا عليه، فقال بأن قريش أصابها ما أصابها من الحصار، وإنها راجعة، وإن محمد سيتفرغ لكم. بدأ يحدث في القوم فتنة، خذل عنا ما استطعت. قالوا ما ترى؟ قال أرى أن تطلبوا من قريش المناجزة، مناجزة محمد عليه السلام، الحرب، أو أن يدفعوا إليكم جمعا من شبابهم يبقوا بأيديكم، فإن خرجت قريش فإذا بأيديكم رهائن أسرى منهم، وإذا خلوا بينكم وبين محمد فإذا عندكم رجال منهم لا يتخلون عنهم. ثم ذهب إلى أبي سفيان وسادات قريش وذكر لهم ما تقولون فيه، فذكروا عنه خيرا. ثم قال بأن يهود ندمت، ندمت على نقض العهود مع النبي عليه السلام، مع محمد، وإنه بلغني أنهم سيطلبون منكم رجالا يسلمونهم لمحمد يقتلهم، يأخذون منكم رجال لمحمد يقتلهم لكي يصلحوا ما بينهم وبين محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء وفد اليهود إلى قريش يطلبون الرجال تضاحك القرشيون وقال هذا ما حدثكم به نعيم، فأبوا أن يرسلوا أحدا. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى إمكاناته، الإمكانات التي عنده، ويبني قراراته بناء على تلك الإمكانات. ما هي إمكاناته؟ ما هي الإمكانيات التي عنده؟ قال في وقت مبكر عليه الصلاة والسلام لما أراد الصحابة أن يناجزوا قريش في مكة، قال في القتال، قال لم نؤمر بعد، لم نؤمر على القتال بعد، ما في أمر، لم نؤمر في القتال، نظر إلى الإمكانات التي لديه وإلى الوضع الذي لديه. ثم لما كان صلح الحديبية نظر النبي عليه السلام إلى الوضع مع أصحابه مع قريش، ثم قال تسلي قريش أمر تعظم فيه خطة، تعظم فيه أمر البيت، إلا أجبتهم إليه. وكان يدرس النفسيات ويعرف الأوضاع القبائل. لما جاء بديل بن ورقة مندوب قريش فقال النبي عليه السلام إن هذا رجل من قوم يعظمون البدن، فأرسلوا في وجهه البدن، فرجع وفت في عضد قريش وأخبر قريش بأنه لن يقاتل معهم النبي عليه السلام. فاضطرت قريش إلى الصلح لأن المشاة الأحابيش أتباع بديل وبن خزاعة رجعوا عن القتال. أحبتي الكرام، دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفتي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون أوسع من دراستنا لقضية العبادات. علينا أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال القلوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مطلقا، ونهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمورنا، في قراراتنا، في تخطيطنا، في مشاريعنا. نهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في اتخاذ قراراتنا، نهتدي بهدي النبي عليه السلام في أخلاقنا، في تعاملنا، في عباداتنا. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لاتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمورنا كلها، إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.